بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الباب في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وصدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم بماذا؟ بالشرك. فالشرك يمنع من الأمن والاهتداء. فسر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أشكل على الصحابة أينا لم يظلم نفسه، فهموا أن المراد بالظلم ظلم الشخص لنفسه بالذنوب والمعاصي. ولا شك أن الإنسان يقارف الذنوب والمعاصي، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم الظلم المطلق الذي هو الشرك بالله، وأن الظلم المطلق إذا وجد امتنع معه الأمن، الأمن المطلق ومطلق الأمن، يعني يمتنع معه الأمن والاهتداء مطلقا، لا يوجد أمن واهتداء إطلاقا مع وجود الظلم الأكبر الذي هو الشرك. وسبق في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما هو موضح لهذا المقصود. عبارة شيخ الإسلام واضحة جدا. انظروا على سبيل المثال إلى قوله، أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، يعني سلم من ماذا؟ من الظلم مطلقا أو من الظلم المطلق؟ سلم من الظلم مطلقا، هذا الذي يعني سلم من الشرك، سلم من الذنوب والمعاصي، سلم من الظلم، من الظلم ماذا؟
مطلقا.
نعم، سلم من الظلم مطلقا أو مطلق الظلم أو مطلق الظلم، جميع الأنواع. طيب، من سلم من هذا كله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان له الأمن التام والاهتداء التام. طيب، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء إيش؟ مطلقا. يعني سلم من الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لكن لم يسلم من ظلمه لنفسه الذي هو ماذا؟ يعني بعض الظلم، ذنوب ومعاصي، بعض الظلم. واضح؟ ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه، أي لم يسلم من مطلق الظلم. طيب، مع سلامة من إيش؟ من الظلم المطلق الذي هو الشرك. يقول شيخ الإسلام: كان له الأمن والاهتداء مطلقاً، يعني معه أمن واهتداء، معه أصل ذلك، معه مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه يأمن من ماذا؟ من الخلود في النار، لكن قد يعذب ببعض ذنوبه. قال: بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له، ركز، من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. أظن كلام شيخ الإسلام واضح عند الجميع. هل أحد عنده إشكال في كلام شيخ الإسلام؟ ما في إشكال، وعبارة شيخ الإسلام واضح. قرأنا عبارة شيخ الإسلام، أعدناها لأن هناك إشكال في عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، إلى هنا الفقرة هذه موضحة للمقصود. ثم ذكر، يعني استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن قال: تبين أن أهل الكبائر معرضوا للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام. يعني طالما عندهم كبائر تعرضهم الخوف، إذن ما حصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي هو الكامل المطلق. ثم قال بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليه، ولا بد لهم من دخول الجنة، يعني مآلهم إلى الجنة وإن أوخذوا ببعض ذنوبهم. طيب تنتقل الآن إلى عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى. عبارة ابن القيم نعيد قراءتها من قوله لما أشكل عليهم، لما أشكل عليهم المراد بالظلم أي على من؟ على الصحابة، ركزوا. فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، ظلم النفس بإيش؟ ذنوب المعاصي. ظنوا أن هذا داخل في ماذا؟ في الظلم، الظلم المذكور في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وأن من ظلم نفسه، أي ظنوا أن من ظلم نفسه أي ظلم كان يعني صغير أو كبير، لم يكن آمنا ولا مهتديا، يعني هكذا فهموا. قال أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، يعني الظلم الذي يرفع الأمن والهداية مطلقا، يرفع الأمن والهداية مطلقا، يعني لا يبقى شيء من الأمن والهداية معهم، ما هو؟
الشرك.
قال وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق، فسر الظلم المطلق بماذا؟
الشرك
الذي الظلم الذي هو الشرك، الظلم الكامل. قال التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق الذي هو إيش؟
الشرك،
سراب الشرك. التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، يعني على تفسير ابن القيم نفسه قبل فسر الأمن والاهتداء التام بإيش؟ بالأمن في الدنيا والآخرة، فسره بالأمن في الدنيا والآخرة. وقرر أن الظلم المطلق الذي فسره هو نفسه بماذا؟
بالشرك
يرفع أو نعم يرفع الأمن والاهتداء المطلق التام، يعني الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، يقصد أنه لا يبقى معه شيء من الأمن والاهتداء. هذا يعني من خلال عبارة مقيم يظهر أنه يريد بالظلم المطلق بالأمن والهدى المطلق الأمن في الدنيا والآخرة، يعني لا يوجد شيء من يعني مع أنه سبق تفسير الأمن المطلق أي الكامل، لكن لا يتأتى تفسيرها هنا على عبارة ابن القيم هذه. لو قلنا مثلا إن المراد بالأمن والهدى المطلق أي الكامل الشرك ما يرفع الكمال فقط، يرفع إيش؟ يرفع أصل الأمن وأصل الاهتداء. لكن إذا رجعنا إلى عبارة ابن القيم السابقة وهي قوله فإن والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة، يعني فسره بأصل الأمن ومطلق الأمن الذي سبق أن عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالأمن والاهتداء مطلقا، لأنه قال من لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن، لا قال من لم يسلم حصل منه ظلم لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، أي من حصلت منه بعض الذنوب والمعاصي يتحصل على أصل الأمن وأصل الاهتداء، لكن لا يتحصل على الأمن الكامل. بمعنى أن من سلم من ظلمه لنفسه حصل له الأمن المطلق الكامل أي في الدنيا والآخرة، ومن حصل منه نعم مع عدم الشرك، ومن حصل منه الشرك ارتفع الأمن كله، يعني أصل الأمن. يقول هنا والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق أي الشرك التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام. لو قال رافع لمطلق الأمن والاهتداء أي لأصل الأمن والاهتداء كان جيد، يعني تكون العبارة أوضح. لكن ما يبقى إشكال مع تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى للأمن والهدى المطلق بالأمن في الدنيا والآخرة، آمن يعني آمن في الدنيا والآخرة. فمثل هذا الأمن الذي هو الأمن في الدنيا والآخرة إذا وجد الشرك ارتفع وزال. قال ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم، مطلق الظلم فسر بإيش؟ بعض الظلم، بعض الظلم الذي هو يعني شيء من الذنوب والمعاصي غير الشرك بالله سبحانه وتعالى، مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. هذه العبارة إن فسرنا مطلق الأمن ببعض الأمن يستقيم وتمشي معنا. لكن لو قال مطلق الظلم الذي هو يعني ما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى يمنع من الأمن والهدى والاهتداء المطلق، لكان إيش؟ كان أصوب. الأمن والاهتداء المطلق ما هو؟ يعني الكامل، الكامل. فمطلق الظلم الذي هو بعض الظلم ذنوب المعاصي تمنع من الكمال لكن لا تمنع من أصل الأمن واضح؟ العبارة فيها إشكال، العبارة فيها إشكال. قال ومطلق الهدى فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. حقيقة أن العبارة فيها إشكال وتحتاج إلى الرجوع إلى أصل، إلى يعني أصل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ها؟ نرجع إلى الأصل إن شاء الله وتنظر العبارة من أصلها من كلام ابن القيم في المؤلف نفسه، هذا أحسن لأن العبارة فيها شيء من الإشكال. كلام الشيخ محمد الذي في الحاشية كلام واضح وطيب. إيش قال هنا؟ قال المعنى أن الظلم المطلق التام ما هو؟
الشرك
يمنع الأمن المطلق التام يعني الكامل، يمنع الكمال لا يمنع. في الحاشية كلام الشيخ محمد
يمنع مطلق الأمن، يمنع الأمن المطلق التام.
قال المعنى أن الظلم المطلق التام وهو الشرك
يمنع الأمن المطلق التام،
يمنع الأمن المطلق التام يعني الكامل.
عندنا مطلق الأمن،
عندنا مطلق الأمن. في النسخة الجديدة هيات، في نسختكم الجديدة هذه تصوير. أما هذه النسخة على مشى على منوال كلام شيخ ابن القيم. طيب في النسخة الجديدة هذه قال المعنى أن الظلم المطلق التام وهو الشرك يمنع مطلق الأمن. هذا صواب، هذا صواب، يعني يمنع أصل الأمن، ما في أمن، فيخلد في نار جهنم. والظلم الأصغر هو الذي يعبر عنه بمطلق الظلم يمنع الأمن التام الكامل ويبقى معه أمن فيكون معه ظلم ومعه أمن من التخليد في نار جهنم. نفس العبارة بقيتها
نفسها.
الشيخ محمد في الطبعة الأولى مشى على ظاهر كلام القيم لكن غيرها في الطبعة الثانية. فعلى كل، على كل بارك الله فيكم، الذي في الحاشية هو الصواب في الطبعة الجديدة كلام الشيخ محمد، وكلام ابن القيم يحتاج إلى رجوع إلى أصله.
يقال يا شيخ الإيمان المطلق التام معه الأمن التام،
بس حتى الشيخ يا عبد الرحمن ما علق على كلام ابن القيم
إلا في آخر الكلام.
لا لا الشيخ محمد بن حزم قلت ما قال في العبارة
ما علق، أنت نسختك القديمة يا تصوب
تصورتها.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق، يعني وأن الجنة حق معطوف على قوله عيسى، وأن عيسى
معنى عندك وأن الجنة حق،
وأن عندك زيادة وأن. قال والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. قال الشارح عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، النقباء النقيب يعني يقولون في معنى النقيب أو النقباء هو بمعنى المفتش والمنقب عن أحوال الناس، النقيب بمعنى المفتش والمنقب عن أحوال الناس، والمقصود بهم في هذا الموضع أحد النقباء يعني الذين بواسطتهم يعرف أحوال الناس أو يتخذ ولي الأمر نقباء على كل بلد وعلى كل قبيلة مثلا يرفعون إليه يعني ماذا أمر الناس ونحو ذلك، يسمى نقيب يعني من ولوا على أماكن لوال أرفع منهم. قال الله عز وجل وبعثنا منهم 12 نقيبا، قال ابن كثير أي عرفاؤهم في قبائلهم، أي عرفاؤهم في قبائلهم. وقد جاء أن أبا بكر وعمر كانوا يضعون النقباء ليعرفوا أحوال الناس. عند الصوفية النقباء هم الذين يعرفون سرائر الناس ويستخرجون ما في ضمائرهم وخواطرهم، هذا عند الصوفية الذين يعرفون سرائر الناس ويستخرجون ما في ضمائرهم وخواطرهم. قال له نقيب. قال مات بالرملة 34 وله 72، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله أنا أرى أن نقف هنا حتى ننظر في العبارة وهي أحسن عبارة ابن القيم.